الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا نحن في مادة السياسة الشرعية. طبعا هذه المادة السياسة الشرعية لها أسماء ومسميات متعددة، تسمى بنظام الحكم في الإسلام والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية أو فقه الأحكام السلطانية والولايات الدينية وغير ذلك من أسمائها. فلهذه المادة أو لهذا الفن أسماء متعددة، من أسمائها نظام الحكم في الإسلام والسياسة الشرعية وغير ذلك مما هو مشهور ومعلوم. طبعا مقررنا في هذه المادة هو يعني مذكرة منتزعة من كتاب أصول الدعوة للأستاذ الدكتور بروفيسور عبد الكريم زيدان. هذا الكتاب الذي يستحق أن يسمى الشريعة الإسلامية وأصول الدعوة، يستحق أن يسمى بالشريعة الإسلامية لأنه المؤلف في هذا الكتاب يعني جاء بأمور عظيمة وجليلة ولله الحمد والمنة، التي اشتملت على تعاليم الإسلام وأنظمة الإسلام. طبعا التعريف البسيط أو يعني عرضي محتويات الكتاب بشكل عام. طبعا هذا الكتاب بعد المقدمة المؤلف جاء بكتاب الباب الأول موضوع الدعوة، تحدث عن الدعوة وأركان الدعوة وما يتحدث عنه في الدعوة وما شكل ذلك فيما يتعلق بمجال الدعوة. ففي يعني كتاب الباب الأول موضوع الدعوة، الفصل الأول تعريف الإسلام، الفصل الثاني أركان الإسلام، المبحث في أركان الإسلام، المبحث الأول أن الركن الأول، المبحث الثاني الركن الثاني من أركان الإسلام، هكذا عمل. الفصل الثالث ذكر خصائص الإسلام وال يعني الفصل الرابع يعني في الباب الأول ذكر الأنظمة الإسلام. في أنظمة الإسلام ذكر نظام الأخلاق في الإسلام في المبحث الأول في الفصل الرابع. ثم المبحث الثاني يعني النظام الاجتماعي في الإسلام. ثم المبحث الثالث ذكر نظام الإفتاء في الإسلام. ثم المبحث الرابع ذكر نظام الحسبة في الإسلام. ثم المبحث الخامس ذكر نظام الحكم في الإسلام، وهو مقررنا هذا المبحث نظام الحكم في الإسلام هو الذي نمشي عليه بإذن الله تبارك وتعالى. سنعيد البيان يعني والإيضاح حول ما أخذنا من هذا الكتاب. ثم المبحث السادس ذكر النظام الاقتصادي، والمبحث السابع ذكر نظام الجهاد، ثم المبحث الثامن ذكر نظام الجريمة والعقوبة في الإسلام، ثم الفصل الخامس ذكر مقاصد الإسلام، مقاصد الشريعة أيضا تحدث عنها. الباب الثاني تحدث عن الداعي ذكر ما يتعلق بأوصاف الداعي وأحكامه وما يتعلق بذلك. الباب الرابع ذكر أساليب الدعوة وسائلها، وينتهي إلى آخر يعني الباب الرابع. الباب الخامس ذكر الدعوة في العصر الحاضر. إذن كما وضحنا هذا هو العرض العام ليعني محتويات الكتاب حتى نعرف من يعني الكتاب الذي أخذنا منه المقرر. طبعا المبحث الخامس الذي أخذنا منه سنتحدث عنه حالا إن شاء الله. وقبل ذلك الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان يعني بروفيسور متخصص في الشريعة الإسلامية وعلومها من الفقه والأصول، لديه كتب كثيرة، كتاب في القواعد الفقهية الوجيز في القواعد الفقهية، وكذلك كتاب في أصول الفقه الوجيز في أصول الفقه، ولديه كتاب أيضا في مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، وكتب أخرى جليلة القدر في الشريعة الإسلامية والفقهيات الأصولية. طبعا الآن المبحث الخامس من الكتاب الرابع هو مقررنا إن شاء الله نظام الحكم. تحت هذا المقرر أو تحت هذا المنتزع الذي أخذناه من هذا الكتاب، طبعا نظام الحكم في الإسلام ذكر المقصود بنظام الحكم، وذكر هل يوجد نظام حكم في الإسلام، وتحدث عن مقومات نظام الحكم في الإسلام، ثم كهذا كتمهيد. ثم المطلب الثاني تحدث عن في المطلب الثاني تحدث عن الخليفة، تعريف الخليفة، وجوب نصف الخليفة، والخليفة هو رئيس الدولة، من يملك حق الانتخاب، كذلك أساس حق الأمة في انتخاب، المركز القانوني للخليفة، كيف تختار الأمة الخليفة، أهل الحل والعقد، كذلك تحدث عن معرفة أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر، ولاية العهد، شروط الولاية، عزل الخليفة، تنفيذ العزل. كل هذه المسائل تحدث عنها وسنراها بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه المحاضرات إن شاء الله لهذه المادة. المطلب الثاني تحدث عن الشورى والمسائل المتعلقة بالشورى، وجوب الشورى، ترك المشاورة، موجب لعزل رئيس الدولة، تعليل أهمية الشورى في أي شيء، يعني تجرى الشورى، أهل الشورى من هم، وكذلك الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى، الأخذ برأي رئيس الدولة، أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة، وإن خالف رأي الأكثرية اعتراضات ودفعها، حق الأفراد في إبداء آرائهم، حدود حرية الرأي، تنظيم الشورى في الوقت الحاضر. هذا كله في المطلب الثاني من الشورى. المطلب الثالث الخضوع لسلطان الإسلام، تحدث أن في هذا أن حاكمية الإسلام سلطان الأمة مقيد غير مطلق بأحكام الله، كذلك سلطان الخليفة مقيد غير مطلق، ما يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة، الجدية والمساواة في تنفيذ شرع الله، كلها من الأمور التي تحدث عنها. الدولة الإسلامية دولة قانونية، تحدث عن هذه النقطة. في المطلب الرابع تحدث عن مقاصد الحكم في الإسلام، أو تقول مقاصد السياسة الشرعية. الحكم وسيلة لا غاية، يعني السياسة وسيلة ليس غاية، وسيلة لإصلاح ولتطبيق الشريعة الإسلامية. تحدث عن مقاصد الحكم. المقصد الأول حراسة الدين، السياسة من أجل حراسة الدين. المقصد الثاني سياسة الدنيا، أمور الدنيا محكومة بالدين، وغير ذلك مما تحدث عنها. إذن هذه هي مفردات المادة التي نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله أظن في هذا العرض الوجيز يعني وضح لنا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى بشكل واضح. إن شاء الله يمكن أن نبدأ في الآن، سنبدأ إن شاء الله في عرض المادة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف: نظام الحكم، مبحث الخامس، تمهيد. يقول: قلنا فيما سبق إن المجتمع، يعني سبق أن تحدث في الكتاب، يعني فيما ليس من المفردات التي نأخذها، سبق وأن قلنا إن المجتمع ضروري للإنسان، وإن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع. ونضيف هنا فنقول إن وجود رئيس للمجتمع ضروري لبقاء هذا المجتمع وبقاء نظامه. فالاجتماع أو المجتمع للإنسان ضروري، ووجود الرئيس والنخبة الحاكمة لهذا المجتمع ضروري لبقاء هذا المجتمع وبقاء نظامه، لأنه يستطيع أن يحمل الناس على طاعة النظام الرئيس وعدم الخروج عليه، فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب والهرج والمرج. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، أي لا رؤساء لهم ولا صراط لهم إذا جهالهم استادوا. هذا يؤكد ضرورة نصب الخليفة ورئيس الدولة. قال: فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب والهرج والمرج. ولهذا لم يوجد مجتمع إلا ووجد فيه رئيس على أي نحو كان، رئيس يطيعونه على أي نحو كان، يطيعه الناس عن رضا واختيار. هذا الرئيس يطيعه عن رضا واختيار أو عن قهر واضطرار. إذن الرئيس رئيس الأمة، رئيس المجتمع، إما أن يكون طاعته بالرضا والاختيار أو طاعته بالإجبار والقهر والاضطرار. قال: لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من المظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين. ولأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رئيس يرأسهم. وإذا وجد رئيس للمجتمع أمكن عند ذلك أن يأخذ المجتمع، يعني شكل الدولة، على نحو ما، على أي نحو كان، لتوافر عناصر الدولة من إقليم. هنا سيتحدثنا عن عناصر الدولة، بأي شيء تتأسس الدولة: الإقليم والسكان ونظام وحاكم. أن يكون هناك إقليم يعيش عليه الناس وسكان الشعب، ثم نظام وحكام، السلطة التي يعني تحكم هذا الشعب. يباشر السلطة في المجتمع ويحمل الناس على عدم الخروج على أحكامه. إذن في هذا التمهيد تحدث عن ضرورة وجود رئيس للأمة، أي أمة كان، وبين يعني عناصر تكون الدولة. طبعا الآن ينتقل، قال المؤلف: المقصود بنظام الحكم. ما المقصود بنظام الحكم، أو ما المقصود بالسياسة الشرعية؟ قال: ونريد بنظام الحكم في بحثنا هذا مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم، والحاكم هو رئيس الدولة الإسلامية، وتبين كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحكم ونحو ذلك. إذن لو ورد سؤال أن يعني بين المقصود بنظام الحكم أو بين المقصود بالسياسة الشرعية، هي مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم والذي هو رئيس الدولة، أو التي تتعلق بالخليفة، والتي وتبين كيفية اختياره أو نسبه ومركزه القانوني، مقره، يعني مقر الخلافة، مقر الحكم، العاصمة، وعلاقة الأمة به. ما هي العلاقة، علاقة الأمة، ما هي العلاقة بين الأمة الإسلامية ورئيس الدولة الإسلامية أو الخليفة، والأغراض التي يهدف إليها الحكم، يعني مقاصد السياسة الشرعية، أهداف الحكم، أهداف السياسة الشرعية. فهذا هو التعريف لو ورد وبيانه. الآن سيتحدث المؤلف عن قضية: هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ هل في الإسلام يوجد أحكام سياسية؟ وقد يسأل البعض: هل يوجد في الإسلام نظام لحكم؟ والجواب نعم، وبكل جدارة، لأن من خصائص الإسلام الشمول أو الشمولية، فمن البديهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظاما خاصا للحكم في الإسلام. فنحن نجد في القرآن الكريم الأمر بالشورى ولزوم طاعة الحكام والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك، وفي السنة النبوية تتكرر ألفاظ الأمير والإمام والبيئة وطاعة الأمير في غير معصية الله،
وفي اجتهادات الفقهاء القائمة على نصوص الكتاب والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم. وكل هذا وما سنذكره يدل على أن الإسلام نظامه الخاص في الحكم، يعني الإسلام نظام الحكم ويعني مقومات السياسة الشرعية وأسس السياسة الشرعية. طبعا الآن نقطة أخرى، النقطة الأخرى، النقطة التالية، مقومات نظام الحكم في الإسلام، ما هي مقوماته وأسسه؟ قال: وإذا كان في الإسلام نظام للحكم، يعني النظام السياسي الإسلامي، فلا بد له من مقومات أو أسس، وهي في نظرنا، في رأينا، يعني في رأي المؤلف، أولا المقوم الأول وجود الخليفة، أي وجود رئيس الدولة الإسلامية. المقوم الثاني وقائدة الشورى، وجود الشورى والتي ذكرها الله تبارك وتعالى، وأمرهم شورى بينهم أمر المؤمنين، أمر الشعب الإسلامي الشورى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى. المقوم الثالث الخضوع لسلطان الإسلام، يجب أن يخضع الناس لسلطان الإسلام، لحكم الإسلام. إذن هذه هي مقومات، هذه المقومات سيعملها المؤلف على شكل مطالب: المطلب الأول الخليفة، المطلب الثاني الشورى، المطلب الثالث الخضوع لسلطان الإسلام. قال: ولا بد من الكلام عن كل واحد من هذه المقومات في مطلب على حدة. إذن كأن هذه المادة تنحصر في بيان الخليفة رئيس الدولة وما يتعلق به، وبيان الشورى وما يتعلق بها، وبيان يعني حاكمية الإسلام. فالخضوع لسلطان الإسلام يقصد به حاكمية الإسلام، أن الإسلام يعني حاكم لكل شيء، فلا يعني ليس كما يقال عند الديمقراطيين الحكم للشعب. فالإسلام الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فكما أن العبادة لله والحكم أيضا لله، والحاكمية كلها لله تبارك وتعالى، لا يد لرئيس ولا لمرؤوس ولا لشعب، فالحكم كله لله. المطلب الأول، نبدأ في المطلب الأول في عرض المطلب الأول ونأخذ شيئا منه، ثم إن شاء الله في المحاضرة المقبلة نواصل إن شاء الله. المطلب الأول الخليفة وما يتعلق به. طبعا تعريف الخليفة، يقول المؤلف: الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره. الخليفة يقال لمن استخلفه غيره، يعني هذا في اللغة، ولمن خلف غيره، لمن قام مقام غيره في أمر من الأمور. وفي الاصطلاح الشرعي طبعا الخليفة، يعني في الاصطلاح الشرعي الخليفة له أسماء أخرى. الخليفة هو رئيس الدولة الإسلامية، هو أمير المؤمنين، هو الوالي، هو الأمير، هو يعني أمير المؤمنين، هو أيضا يعني الحاكم، في كلها أسماء متعددة. طبعا لديه كتاب بمسمى فقه السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، لم نجعله في هذه المرحلة لأنه لمرحلة ماجستير. طبعا في هناك حررنا يعني أسماء وألقاب تطلق لرئيس الدولة الإسلامية، منها الخليفة وما شكل ذلك، وكذلك يعني أسماء وألقاب تطلق لمادة السياسة الشرعية أو لفن السياسة الشرعية أو لعلم السياسة الشرعية. قال: وفي الاصطلاح الشرعي الخليفة، يراد بالخليفة عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين. يراد بالخليفة عند الإطلاق في الشريعة من يتولى إمرة المؤمنين، من يتولى أمر المؤمنين، من يتولى رئاسة المؤمنين، إمرة أي إمارة المسلمين. يراد بالخليفة عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين، أي من يتولى إمارة المسلمين، أي رئاسة المسلمين. فقال المؤلف: أي رئاسة الدولة الإسلامية. إذن الخليفة يقصد به من يتولى إمرة المسلمين ورئاسة الدولة الإسلامية، هذا هو عند الإطلاق. ويسمى أيضا يسمى الخليفة يسمى أيضا بالإمام من أسمائه وألقابه، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف الإسلام. فالخليفة أو الإمام رئيس لدولة إسلامية، هذه الدولة موصوفة بالإسلام أي الدولة الإسلامية، أي قائمة على أسسه ومصوغة بصبغته، أي هذه الدولة قائمة على أسس الإسلام وصبغت بصبغة الإسلامية وتطبق أحكامه. فالدولة الإسلامية لابد أن فالدولة لكي تأخذ وصف الإسلامية لابد أن تكون قائمة على أسس الإسلام، ولا بد أن تكون يعني لها صبغة إسلامية وتطبق أحكام الإسلام. أيوة، فهذه يعني من ما قيل عن التعريف الدولة الإسلامية، وإن كان العلماء المعاصرين اختلفوا ما هي الدولة الإسلامية، لكن مما ذكر أن الدولة الإسلامية هي الدولة القائمة على أسس الإسلام والتي تطبق أحكام الإسلام، تطبق الشريعة الإسلامية طبعا. والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه، الخليفة نصب لكي يحرص ويحافظ على بقاء هذه الصفة الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما سيتبين ذلك فيما بعد. الآن المؤلف سيتحدث عن يعني مسألة وجوب نصب الخليفة، يجب أن ينصب الخليفة للأمة الإسلامية، يتحدث عن هذه القضية مع عرض أدلتها. يقول الإمام ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها، وهذا حق يجب أن نعرف بأنه ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بهذا. فنصب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة. أولا من الكتاب يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء، وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء، الأمراء والعلماء، فالعلماء موجودون، ولا بد أن يكون أيضا الأمراء يعني موجودون بنص الآية، لأن الأمر بطاعة الأمراء يقتضي وجود الأمراء يعني أولا، ثم يعني طاعتهم. ثانيا من السنة القولية الحديث الشريف: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، أي بيعة الإمام. هذا النص صريح في الدلالة على وجوب نصب الخليفة. وفي حديث آخر: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. والمقصود بالحكم الحكم على النهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي هو الحاكم الذي يعني يحرص على تنفيذ الحكم الشرعي الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به. وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدل على وجود الخليفة الذي يحافظ على هذا الحكم الشرعي. ثالثا الدليل من السنة النبوية على ضرورة نصب الخليفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها يعني وهو في مكة. في مكة مهد للدولة، لما هاجر إلى المدينة يعني أقام تلك الدولة، وصار هو أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي أسسها التي قامت في المدينة. وما معاهدته عليه الصلاة والسلام مع اليهود، معاهدات التي أبرمها صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة ثم مع غيرهم، إلا من مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسا لدولة الإسلام. وقد أدرك الفقهاء اجتماع صفة الإمام الرئاسة مع صفة النبوة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له صفة النبوة مع صفة الرئاسة، رئاسة الدولة الإسلامية، وبنوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك، وقالوا إذا صدر عنه شيء بوصفه نبيا له حكم معين، وإذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بوصفه رئيسا للدولة له حكم آخر. فهذا دليل على وجوب نصب الخليفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسس الدولة. رابعا الإجماع على ضرورة نصب الخليفة. قال الفقهاء نصب الخليفة واجب بالإجماع، فمن أقوالهم ما قاله الماوردي، الإمام الماوردي الشافعي، وكذلك أبو يعلى الحنبلي قال يعني الإمام الماوردي الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية، وكذلك أبو يعلى الحنبلي أيضا في كتابه بنفس العنوان الأحكام السلطانية والولايات الدينية. عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. إذن هذين الكتابين الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي والأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي يعلى كلاهما في السياسة الشرعية، وكلاهما صيغهما وأساليبهما واحد، إلا أن الماوردي ألفه على طريق الشافعية وإن كان يذكر أقوال الفقهاء، وكذلك أبي يعلى ألفه على طريقة الحنابلة وإن كان يذكر إلا أنه نادرا أقل من الماوردي، وإن كان في الحقيقة كتاب الماوردي أجمل وأروع من كتاب أبي يعلى، ولكل فضل. قال في كتابيهما عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، هذه حكاية إجماع على وجوب نصب الخليفة. ويفصل ابن خلدون العلامة ابن خلدون فصل في مقدمة تاريخه إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم وكذلك في كل عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. هكذا قال العلامة ابن خلدون، حكى الإجماع مع وقائع الإجماع التي وقع في أحد الصحابة والعصور الأخرى التالية بعد. وحكى العلامة ابن حزم الإجماع على وجوب الإمامة أي نصب الإمام والخليفة، قال لم يخالف في هذا إلا فرقة من الخوارج هي النجدات، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمام، إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. إذن بين يعني ابن حزم هنا إجماع الأمة على وجوب نصب الخلافة، وبين شذوذ فرقة من الخوارج الذين لا يعتد بهم في الإجماع أو لا يعتد بقولهم في الإجماع. ثم قال ابن حزم قال وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، يعني حتى هذه الفرقة انقرضت ليست موجودة وإن كانت فكرها موجود. ثم ولكن يعني لا يعتد بقولهم. ثم أخذ يسرد الأدلة على إثبات وجوب الإمامة والرد على هذه الفرقة. ابن حزم أسرد الأدلة وذكر يعني أدلة على وذكر أدلة على يعني وجوب الإمامة ورد على هذه الفرقة في كتابه الملل والنحل، ذكر هذا في كتابه الملل والنحل. طبعا المؤلف يقول والواقع أن قول النجدات الفرقة من الخوارج لا يعول عليه، لا يرجع إليه ولا يعتمد به، فهو شاذ، فإن الأدلة تخالف هذا القول، لأن الإسلام يوجب التأمير في أقل الاجتماعات كما بين ذلك ابن تيمية، فكيف بأكثرها في السفر؟ أوجب الإسلام يعني جعل الأمير في أقل اجتماعاته وهو السفر بثلاثة، فكيف بأكثرها؟ جاء في الحديث لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا أحدهم. ثلاثة أنفار يجب أن يجعلوا عليهم أميرا، فما بالك بأكثر الاجتماعات التي تكون للمجتمع. وفي رواية في سنن أبي داود إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية، هذا كتاب من عروة كتب السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تعليقا على هذين الحديثين: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، طبقا لما يقول الأصوليون تنبيه بالأدنى على الأعلى. خامسا، إن كثيرا من أحكام الشريعة مما يبين الضرورة نصب الخليفة، إن كثيرا من أحكام الشريعة الإسلامية يحتاج في تنفيذها إلى قوة وسلطان، مثل أحكام الجهاد وأحكام الحدود وإقامة الحدود والعقوبات وإقامة العدل بين الناس، فلا بد من نصب الإمام حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام. وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية، إذ يقول: لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. هذه الأمور لا تتم إلا بالقوة والإمارة. هذه المسألة الحمد لله ووضح لنا من خلال هذا العرض أدلة جليلة من الكتاب والسنة والإجماع والواقع على ضرورة نصب ويعني خليفة رئيس الدولة الإسلامية. من يملك حق انتخاب الخليفة؟ من الذي الآن بعدما رأينا وجوب ذلك، فإذا من يكون لديه حق انتخاب الخليفة؟ من الذي يملك هذا؟ من يملك حق انتخاب الخليفة نصبه وانتخابه؟ قال: والأمة هي التي تملك حق نصب الخليفة قياما منها بهذا الواجب الشرعي الذي خطب به المسلمين على إمامته وبيعته، يعني الأمة هي التي تملك هذا الحق في نصب الخليفة، وذلك بالبيعة الشرعية تبايعه على هذا بهذا الواجب الذي خطب به المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته، هم يبايعونه ويجب عليهم أن يعينونه المسلمون، كما بين ذلك العلامة ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني في الفقه. ومعنى ذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهلا لمنصب الخلافة. إذن وإن كانت البيعة على درجات، هناك بيعة أهل الحل والعقد وهناك البيعة العامة، فأهل الحل والعقد هم من ينوبون عن الأمة في البيعة الأولى، والبيعة الثانية هي البيعة العامة لجميع الناس. أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة، ما على أي أساس يعني بني هذا الحق في انتخاب هذا الحق وهو حق الأمة في انتخاب الخليفة؟ قال: وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة على ما نرى هو كونها هي المخاطبة في القرآن الكريم بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل. فمن هذه النصوص القرآنية قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا خطاب موجه للأمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا الخطاب أيضا للأمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا الخطاب للأمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيضا الخطاب للأمة. قال: فهذه النصوص وأمثالها كثيرة تدل على مسؤولية جماعة المسلمين عند تنفيذ أحكام الإسلام. قال: وما دامت الأمة، وهناك نصوص أخرى في الحديثية. قال: وما دامت الأمة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الشرع ومطالبة به، فهي تملك يعني بداهة ببداهة تملك السلطة على هذا التنفيذ بتمليك من الشارع. الشارع هو الذي ملكها ذلك. وحيث إن جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجماعية لتعذره في الواقع، فلا يمكن للجماعة أن تباشر السلطان، فالسلطان بيد الجماعة فوضى، إذن يتعذر ذلك في الواقع. فمن أجل ذلك يعني ظهر يعني مسألة النيابة، تنيب الخليفة والرئيس ليباشر هذا السلطان نيابة عنها. وقد ظهرت النيابة في الحكم والسلطان بأن تختار الأمة الخليفة الذي ينوب عنها في مباشرة سلطاتها لتنفيذ ما هو يعني ما هي مكلفة بتنفيذه شرعا، لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز وهو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي. وهذا الأمر قرره العلامة الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. إذن للأمة حق يعني انتخاب الرئيس الذي تراه أهلا لذلك. هناك قضية علنا نأخذها المركز القانوني للخليفة، علنا نأخذها ثم نترك المسألة الآتية بعدها: كيف تختار الأمة الخليفة، كيفية الاختيار، نتركها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. المركز القانوني للخليفة قال: وإذا كانت الأمة هي التي تختار رئيسها الخليفة فهو إذن وكيلها ونائبها. ومركزه القانوني هو مركز النائب والوكيل عن الأمة. المركز القانوني هو نفس المركز، نفس المكان الذي يوجد فيه الأمة. وقد أدرك الفقهاء هذا المعنى وحرصوا به وصرحوا به، فمن أقوالهم في هذا الباب ما ذكره الفقيه الماوردي، إمام الماوردي، وهو يتكلم عن موت الخليفة والوزير وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو القطر. فقال: ما نصه: وإذا كان تقليد الأمر من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير، لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه. إذن فالخليفة مركزه القانوني أنه نائب عن الأمة، ومقره مقر الأمة نفسها. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة هنا نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة إن شاء الله سنرى بعض المفردات المتعلقة بهذه المادة: كيف تختار الأمة الخليفة، وكذلك من هم أهل الحل والعقد، وكذلك بإذن الله تبارك وتعالى أيضا في المحاضرة المقبلة سنرى معرفة أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر بإذن الله تبارك وتعالى، ولعله إن سمح الوقت سنرى ولاية العهد والأحكام المتعلقة بولاية العهد إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا القدر الذي أخذنا، وأن يسر لنا العلم وسبل المعرفة.